أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي هذه المسألة هو أنه متى يملك العامل الربح؟ لا شك أنه بمجرد ظهور الربح، لأنه تصدق حينئذ الإطلاقات والربح بينهما. لكن الكلام متى يصدق الربح؟ هل بمجرد ارتفاع القيمة السوقية للسلعة التي اشتراها بأقل والآن ارتفعت قيمتها السوقية؟ وهذا ما عليه المشهور، بل عليه دعوة الإجماع وذهب إليه الماتن، أو أنه لا، ارتفاع القيمة السوقية أمر موهوم بحسب تعبيرات مش بس صاحب الجواهر، حتى صاحب إيضاح النافعي في البيت فخر المحققين، وإنما المعيار بالإنضاض، وترجمت حين ارتفاع القيمة السوقية إلى مال خارجي، إلى نقد في البين، أو لا هذا ولا ذاك، وإلا يلزم أن تكون حينئذ الخسارة والوضيعة التي تلحق رأس المال تكون من كيس العامل، لا تكون حينئذ من الربح، وبالتالي لا يكون الربح وقاية لرأس المال، إنما يكون بعد القسمة ظهور الربح. الإنضاض ما بيكفي، لأنه قد يلحقه خسارة في البين، قد يلحقه وضيعة من التجارات لاحقة بعد القسمة، وكل واحد بيخذ حصته من الناتج في البيع، يعني بعد ارتفاع القيمة السوقية، وبعد مش بمجرد ظهور الربح يملك حينئذ حصته. ليش؟ لأنه يملكها بظهور الربح زائد وقاية الربح لرأس المال، يعني انحفاظ، يعني مش بس حصة حدوثية، ليس صرف حصول الربح في البيع، بل حصول الربح وبقاء هذا الربح، لأنه قد هذا الربح اللي حصل 200 درهم بعدين يقل هذا الربح نتيجة أنه صار في خسارة وضيعة لحقة رأس المال أو تلف. خلينا نحكي بالتلف الجزئي مش الكلي في البيت، لابد أن يكون رأس المال حينئذ ضمانة له، لابد أن يكون ربح ضمانة له وبقاية له في البين. ليش ضمانة ووقاية له؟ لأن كما قلت لكم من القضايا التي قياساتها معها في البين، لأن الربح لا يصدق إلا إذا صمنا رأس المال وحفظنا رأس المال، يعني ما زاد وما فاض على رأس المال هو الربح، وأما من دون ذلك لا يصدق أساسا أنه ربح. يعني عن أعطى 1000 درهم، هلأ في 1100 درهم، ما في عندك 100 درهم ربح. أعطى 1000 درهم، هلأ مثلا 900 درهم، صار طلع بمحل 1000 وصاروا 1100، رجع نزلوا خسر 200 درهم في البين، لا نقول أنه قد ربح مثلا 200 درهم في البين، بل هنا خسر 100 درهم، صار في حينئذ ربح، ومن ثم صارت وضيعة، وهذه الوضيعة تجبر حينئذ بالربح الذي حصل في البين، وبعدين المقدار المتبقي هو الذي صار عطاء 1000 درهم، هلأ 900 درهم، لا يقال أنه ربح ب200 ورجع أخفق بمعاملة أخرى، لأن كل هذه المعاملات كلها داخلة ضمن المضاربة الواحدة، مش صرف الشراء وصرف البيع الواحد هو اللي يكون المعيار والميزان في صدق بالربح بينهما في البيع. وهي النقطة مسلمة ونقطة ارتكازية وما حد حينئذ ناقش فيها. فحينئذ يكون المعيار بالقسمة في البيع. الربح حصل قبل القسمة، القسمة تأتي لأنه موضوع القسمة هو حصول الربح وحصول الشركة فيما بين المالك والعامل بالنسبة للناتج في البيع يلت على النص. فالربح حصل قبل ذلك. طيب ليش قبل ذلك ما كانش الربح بينهما ولم يكن حينئذ يملك ويكون حينئذ بينهما؟ لنقطة أن الربح وقاية لرأس المال. وبعدين طيب هذا القسم حينئذ ليست فعلا استرباحيا تجاريا يصبه العامل في مال المالك، وإنما هو فعل اختياري لكل منهما، حق ثابت لكل منهما حينئذ، للعامل حق المطالبة حينئذ بحصته في البائن، فيصار إلى عملية الاقتصام. هلأ كيفية الاقتصام، قسم التعديل سهام، قسم الشوي، قسم بيعطي القيمة وبيبقى بيبقي على العين كذا إلى آخره، إنه حسب ما كانت الشركة، إنه شركة في المالية والقيمة وليست شركة في العين، على التفصيل اللي هو مذكور في محله بالنسبة للقسمة في البيع. القسمة ليست فعلا التجارية والاستراحية، أن يعني يمارسه العامل في رأس المال ويصبه العامل في رأس المال في البيع. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ تؤخذ القسمة على نحو الكاشف، مش على نحو الناقل، كاشف عن أنه من رأس، يعني مثلا هو كان مالك للناتج، لحصته من الناتج اللي هي نصف الربح في البنك، كان الربح مثلا 100 درهم مالك ل 50 درهم في البنك من رأس. هلا من رأس هيدي، هل من رأس من حين ارتفاع القيمة السوقية او من حين الانضاض وترجمة ارتفاع القيمة السوقية الى نقد خارجي في البنك؟ من رأس حينئذ يكشف انه لم يكن مالكا، يعني أن الملك الذي كان من مجرد ارتفاع القيمة السوقية أو من حين الإنضاض كان ملكا متزلزلا في البين، لا يستقر إلا بالقسمة، بل عند بعضهم لا يستقر إلا بعملية الفسخ، لا يستقر إلا حتى بعملية اللي بيفسخ، وكل واحد يتفرق ويذهب إلى أموره وإلى شؤونه في البين، ساعتها خلص استقر. بعدين أي تلف، أي وضيعة، أي وضيعة ما بقاش فيه، لأن الوضيعة ناشئة عن التجارات والاستراحات، وضيعة وخسارة مش لحب، بصير في تلف ساعتها برأس المال كله ولا جزئي، ساعتها لا يكون العامل يتحمل حينئذ ذلك التلف وتلك الوضيعة التي تلحق رأس المال بعد هذه عملية الاقتصام. فتأخذ القسمة على نحو الكاشف مش على نحو الناقل في البين، لأنه ليست فعلا استرباحيا اتجاريا يمارسه العامل في رأس المال، وإنما هو أمر آخر لحتى تخرج هذه الملكية عن التزلزل إلى الاستقرار وإلى الملك اللازم في البين الذي لا ينفك عنه بهذه الكيفية المعينة. هذا حاصل حينئذ النبذة اللي نريد أن نشير لها. هل أساس البحث إذا بدنا نحكي هو بين الماتن وبين صاحب الجواهر في البين؟ ودائما هيدي قلت لكم إياها، قرأ قراءة مش مطالعة وهيك، ما ممكن يعني حيم الكمبيوتر الشاي واللي عبي أرجل واللي عبي غاليين، لأنه كانوا يعبر عنه بالغاليون، وكان 7 مرات أرين الجواهر قدس سره من ألفه إلى يائه، من الطهارة إلى آخر الديات، في 7 مرات قراءة تفصيلية وتعميقية وتحقيقية في البيت. أي مسألة بالعروة بتكون تجيبوها، بتكون تنكش عليها وتجيبوا كل خصوصياتها، بتشوفوها وين بكتاب الجواهر في البيت، فهو مختص بكتاب الجواهر في البيت. كيف مثلا الكشية كان مختص بشرح بكتاب شو اسمه للشيخ الأنصاري قدس سره، وبكتاب هدايات المسترشدين والفصول لصاحب الفصول في البيت. كذلك الحال هنا عين بعين، أي مسألة بدكم تشوفوا أصولها جذورها راجعوا حينئذ بتطلع عندكم بالتفصيل. هلا لح تشوفوا يمكن نقرأ بعض الشيء، يعني الوجوه الأربع التي ذكرها لدعواه قدس سره هي نفسها موجودة بالجواهر، وبعضها مذكور أيضا في كلمات صاحب إيضاح النافع في البين، والإشكالات التي أشكلت، لأنه دعوة الماتن رح ترجع إلى دعوة إيجابية ودعوة سلبية. الدعوة الإيجابية أنه بمجرد ارتفاع القيمة السوقية، ودعوة السلبية أنه لا ينتظر لا الإنضاض ولا القسمة ولا الفسخ ولا أي شيء، فسخ المضاربة، بمجرد ارتفاع القيمة السوقية. هيدي الدعوة بشقها الإيجاب وشقها السلبي. بشقها الإيجابي ذكر له 4 وجوه، بشقها السلبي رد على إشكالات حينئذ صاحب الجواهر في البين. والمهم في الإشكالات كما سوف ترون، وهذه مسألة أساسية ومرت معنا، ذكروا بخمس أرباح المكاسب في البين، هو أن ارتفاع القيمة السوقية إذا مال ولا ليس بمال، وإذا سلمنا بماليته هل يكون حينئذ قابل للملكية في البين أو لا، والأساس عند صاحب الجواهر بدنا نفتش عن وعاء وظرف ارتفاع القيمة السوقية، هل ظرفها الخارج أو ظرفها الذمة، لأنه صاحب الجواهر على ما سوف يأتي أنه ما إلى وعاء وظرف في البيع. فإذا حينئذ يخلص إلى هذه النتيجة أنه ليس مالا حقيقيا، ارتفاع القيمة السوقية ليس مالا حقيقيا بدا ما سوف يأتي. ليش؟ لأنه كان عندك هيدا العبد كانت قيمته قداش 1000 درهم، هلا ارتفعت قيمته السوقية صار 1000 درهم. نحن عم ناخذ بالنسبة لصيحة محمد بن قيس اللي هي مهم دليل المات أو مهم دليل المشهور على أنه بمجرد ارتفاع القيمة السوقية حتى لو لم تكن العين قد نضت في البين وترجمت إلى نقد وترجمت إلى مال خارجي في البين. نحن عندك هذا العب هلا كانوا حاطين له 100,000 درهم، لو اشتراه ب1000 درهم يعني بيكون قيمته أكثر أو كذا، بس اشتراه ب1000 درهم، القيمة المسمات المشترات هي 1000 درهم، الآن صار 1000 درهم. ويوجد الباذل، مش مجرد هك اختراع وتخيل في البين وواهم، بل يوجد الباذل. أنا هلا بشتري منك إذا العبد اشتريته ب1000 درهم، بشتري منك ب1000 درهم واحد كما نطقت بذلك الرواية. بمجرد ذلك حينئذ حصل ظهر الربح ارتفاع القيمة السوقية، هذا هي دعوة الماتين، وبالتالي بده يتقسم الربح بينهما نص بنص، نص درهم نص درهم، ثلاث ارباع بربع، ثلثين بثلث إلى آخره. المهم بده يقتسم، فصار حينئذ العامل يملك حينئذ نصف 1000 درهم حينئذ من أبيه، يعني أحد العمودين في البين، فينعطق البقية عليه حينئذ بالسراية، وهذا فيه حينئذ ضياع وتلف لمال المالك في البين، لذا يستسعى في بقية المال. هذا الاستسعاء معناته أنه كانا شركاء حينئذ في هذه العين اللي هو والد العامل في البين. قداش الشركة نسبتها؟ 1.5 درهم للمالك ونص درهم لمن؟ للعامل في البين. هيدا النص درهم راح على العامل، ربحه راح بحرية والده في البين بهالشق وبهالقسم المقدار في البين، والمقدار المتبقي هذا أتلفه العامل على المالك بشرائه لأبيه. هلا ليس متعمدا فليس ما فيش إثم، ولكنه بيكون ضامن في البين. ليش؟ لأن الضمان لا يناط حينئذ بالعلم وإلى آخره، حتى بصورة الجهل الضمان يكون ثابتا، فبيضمن له مش بس 1000 درهم، 1.5 درهم، لأنه مال موجود حينئذ بالفعل في البين. هذا اللي صاحب الجواهر بده هيدي الإشكال الأساسي عنده. طيب هيدا كين ألف، هيدا كين عابد وعاءه، هيدا متمول يبذل المال بإزائه له قيمته وله ماليته، وإذا حد إجا أتلفه مثلا أتلو ولا كذا بده يضمن قيمته، ما بنحكي بديها بنحكي بقيمة العبد لسيده اللي هي مثلا 1000 درهم. طيب هلأ هيدا صار 1000 درهم، هيدا الدرهم، هيدا الدرهم وين موجود؟ في الخارج. في الخارج عندنا العبد اللي كانت قيمته مثلا القيمة الشرائية القيمة المسمات 1000 درهم، هلا عم بيقولوا انه قيمته قداش؟ 1000 درهم. تفت هلا عم بيقولوا ليش؟ لانه اذا نض في البين وهو له الملك، له ملك ان يملك الانضاض، هيدي عبارة صاحب الجوار التي سوف تأتي، يعني له الحق وله السلطنة على أن يملكه من خلال عملية الإنضاض في البين بنض هذا العروض إلى نقدين. بيصير عندك 1000 درهم بالخارج، صار هو مالك قداش؟ نصف درهم من 1000 درهم. وهذه الشركة يعني بالنسبة للنقد تكون الشركة في العين وليست شركة في المالية، بس بالنسبة للعبد تكون شركة في المالي وليست شركة حينئذ طيب هذه الشركة حينئذ وين وقعه؟ وين ظرفه؟ وين وعاءه؟ الخارج ولا الذمة؟ ذمة مين؟ ذمة الأجنبي؟ ما في حد أجنبي هون مسؤول عن هيدا النصف درهم الذي للعامل على المالك. ذمة المالك بدك أنت تشغل ذمة المالك، والحال أن العين موجودة في الخارج، هيدا من أبشع حينئذ الأوعي ومن أبشع ظروف حينئذ الملكية في البين. يعني لابد وقت تقول في عندك مالك وعندك مملوك، المملوك لابد أن يكون له وعاء وظرف، وعندنا أحد وعاءين لا ثالث لهما، إما الذمة أو الخارج في البين. بالخارج ما فيش عندك إلا هيدا العبد اللي كان اشتراه بألف درهم، ولا عم يقولوا إنه صار ألف درهم، مش عم يقولوا فعلا ألف درهم، بس وين هيدا هيدا النص درهم وين قرش لي حينئذ في قلبه؟ هيدا هو أساس حينئذ السؤال في قلبه. نعم إذا نض في قلبه هو له ملك أن يملكه من خلال عملية الإنضاض، له السلطنة والحق على أن يملكه، يملك النصف درهم من خلال عملية الإنضاض وبيع حينئذ هذا العبد، وترجمة ارتفاع القيمة السوقية إلى مال خارجي بعملية النض، ترجمة العروض إلى حينئذ نقد خارجي. وقت بصيروا ألف درهم بصيروا ملك للنصف درهم، بس قبل ذلك لا يكون له ملكية لحينئذ لا في الخارج، لأن بالخارج ما فيش عندك إلا هذا العبد اللي شوري بألف درهم وهلا عم يقيم بألف درهم في البيت، ما في عندك يعني شيء موهوم وشيء تخيلي في البيت، لا واقع حينئذ له في المقام. وبالذمة تعمل له ملكية للعبد للعامل بالذمة المالك، والحال انه اللي بده يصير في شركة او اللي قد ادعى فيه الملكية وعاءه وظرفه الخارج اللي هو شخص العبد في البيت، هذه من اغرب حينئذ ما يكون في المقام. هذا هو اساس الاشكال. فحينئذ قبل الإنضاض بمجرد ارتفاع القيمة السوقية أساسا ما في عندك ربح، ما في عندك مال في البيت، ما في عندك إلا العبد، ما في عندك مال لا بالخارج ولا بالذم. أي مال؟ مال الربح، حصة العامل مش موجودة لا بالخارج ولا بالذم. بالخارج عندك هذا العبد اللي شوري بألف درهم وهلا يقوم بألف درهم في البيت، وبالذمة مع وجود العبد بالخارج بدك تروح للذمة وتجعل لي ملكية العبد نصف درهم في ذمة؟ ليش؟ من العبد موجود بالخارج ما يقوله لا تدين منه لا استقماله ولا أي شيء حينئذ فيه، تجعلها في ذمة ثالث أجنبي، هذا أغرب ما يكون حينئذ في المقام. ما في عندك إلا هيدا العبد بالخارج، هيدا النصف درهم ويني بين لي، فلا وعاء له لا في الذمة ولا في الخارج، ما في عندك حينئذ ما. ثم لو كان هيدي الملكية لهالارتفاع القيمة، هلأ قبل شوي ما كانش إلي مدخلية بالعبد، قبل شوي وقت اشتريته بألف درهم ما كانش إلي أي كان هيدا، ليش؟ لأن الثمن خرج من كيس المالك، عفوا من جيب المالك، لحتى لأنك تفوت العبد بجيب المالك صعبة، فبنقول الثمن خرج من جيب المالك في البين، العوض الثمن اللي هو الألف درهم وين بده يدخلوه؟ في كيس اللي خرج من جيبه الألف درهم اللي هو مين؟ المالكي في البيت. بعض لهلا العبد على ملك سيده وعلى ملك المالكي في البيت، وإذا صار فيه تلف بيضمن ضد السيد العامل ما له أي مدخلية في البيت. بعد شوي إجا وعد قلب بيعني بألف درهم في البيت، بتبيعني ما هو إنه هيك مجرد وهم وتخيل، لو بتبيعني بألف درهم في البيت هون ارتفعت القيمة، لم يكن أول شيء مالك هلأ صار مالك. يا أخي تعقل لي وين مالك؟ مالك للعين، ما هيدي العين على ملكي، إنه هيدي عوض عن الألف درهم، ودخلت في كيس من خرج من جيبه الألف درهم، واللي خرج من جيبه الألف درهم هو المالك، فاللي دخل في كيس الألف درهم هو المالك حينئذ في البيت اللي هو عبارة عن العبد. وين حينئذ بده يكون مالك؟ نعم إذا بيقول هذا صاحب الجواهر، إذا نض وحول وترجم هذه السلعة وهذا العروض إلى دراهم وإلى نقد في البين، وهذا الدراهم هي عبارة عن ألف درهم مثلا في البين، ولو بعض ما دفعهمش بعضهم بذمة الشاري مثلا في البين، هم ساعتها صار حينئذ مالكا لنصف درهم من ألف درهم. واضح اللي هني قد يكون وعاء خارجي إذا دفعهم، إذا مش بالخارج بيكون ذمة الشاري لهذا العبد اللي كانت قيمته ألف درهم هلأ صار ألف ودرهم واحد في العين. وأما قبل ذلك الله لا يكون مالكا. قبل شوي قبل ما يجي الشاري العبد ما كانش له مدخلية، كان على ملك المالك في البيت. بعد ما جاء حينئذ الشاري اللي العبد بده يدفع الألف درهم هلأ صار مهمالك وشريكا بالعابد، ما العابد دخل في كيسة من خرج من جيبه الألف درهم. واضح بالنسبة لذمة المالك، ذمة المالك ليش بده ليش يستقرض منه شيء، يدين منه شيء أو إلى آخره لحتى تشتغل ذمته بنصف درهم للعامل؟ لا، فحينئذ لا وعاء لهذه النصف درهم، لا في الخارج، لأنه في الخارج ما فيش عندك إلا العبد اللي كين يشوري بألف درهم وهلأ مسعر بقداش بألف ودرهم في البيت، ولا في ذمة المالك مع وجود العبد الخارج تروح تقولولي لذمة المالك ما إلاش أي معنى محصن في البيت. فبالتالي ما في عندك وعاء لهالمملوك لهالنصف درهم لحصة العامل، إذا ما في إلى وعاء حينئذ فايد الملكية باطل. نعم إذا نضى وترجم إلى نقد في البين وصارت الألف النصف درهم اللي هي حصة العامل صارت موجودة وين؟ بالخارج، أو لا في ذمة الشاري، يمكن إجا اشتراه فعلا إجا اشتراه بألف ودرهم قال له هلأ بعطيك إياه واضح، أو بقصت لك إياه مثلا عيام يومين على شهر معين في البين، فساعتها صار مالكا لنصف درهم اللي بيكون ظرفها ووعاء الخارج أو وعاءها ذمة مين؟ الشاري. على كل حال مالك ذمته بقيت بريئة وليست وعاء وظرف حينئذ لي هذه النصف درهم لي حصة العامل من الناتج في البحر. هذا حاصل ما ذكره صاحب الجوهر. رغم هذا الكلام وهذا موجود والماتن القدس وقت دخل على هذا المطلب هذا الكلام موجود، الإجماع اللي الدعية ذكره في البحر المشهور بينهم، حتى صاحب الشرائع قال فيها يعني غير ناض رح تيجي تعبير ما في عندك نض حينئذ للسلعة وللعين في البين، بس ارتفعت القيمة السوقية في البين واضحه. الأوجه الأخرى أيضا ذكرها في البين، وإجت مسألة أنه هيدا ارتفاع القيمة أمر موهوم ما إله وجود بالخارج وإنما يتحقق من خلال عملية النض وتحويله من سلعة وعين إلى نقد في البين مع القيمة المرتفعة. هيدا حاصل هذه المسألة، ومسألة مهمة جدا، والمهم اللي بدنا نركز عليه هي في دفعات الماتن قدس سره لمسألة وعائية وظرفية الخارج أو الذمة بالنسبة لي حصة العامل من الناتج اللي هي نص درهم، وين وعاء وين ظرف الخارج ولا الذمة. هلا عبارة غريب وعبارة أغرب وعبارة ماذا شو هيدي لا بتقدم ولا بتأخر في البين، بدنا حينئذ نقطة علمية مهمة تسهم بهذا، وهذه مسألة بده يقتنع فيها، وهذه السيالة مش بس هون نستفيد منها لأن ارتفاع القيمة السوقية هل هي منشأ للربح أو أنها لا تكون منشأ للربح في البين، وبالتالي دخول كسب وإضافة إلى ماله اللي كان موجود عنده ولا لا تكون، فقط وفقط بيكون عندك الزيادة المتصلة العينية أو الزيادة حينئذ المنفصلة العينية أيضا في البين، أما الزيادة هيدي الحكمية اللي هي ارتفاع القيمة السوقية هيدي هذا حكي شاعري في البين لا بيقدم ولا بيأخر، بدك من ترجمة عملية، مجرد ارتفاع القيمة السوقية ما بيحصل لك ربح لحتى يتعلق فيه الخمس مثلا في البين، وبيكون حق الغرماء هودي الأثار التي أشرنا لها، وبيكون عندنا مثلا على سبيل الفرض بالنسبة للإرث، وبيكون بالنسبة للزكاة إذا كان مثلا صار هلأ كان هو معه خلنا نفترض 20 درهم إلا درهم واحد أو 40 درهم إلا نصف درهم مثلا في البيت ومتوقف على هيدا النصف درهم، هيدا نصف الدرهم ربحه منه من هيده المضاربة في البين، بحيث إذا ضيفت إليه وصار عنده حينئذ نصاب زكوي كامل اللي هو نصاب أحد النقدين مثلا في البين واضح، فهل حينئذ نوجب عليه الزكاة في البين لمحض ارتفعت القيمة السوقية وبعد ما حول هذا الارتفاع إلى نقد حينئذ خارجي وما استلم حينئذ النصف درهم في البين بتعلق فيه الزكاة؟ مسألة مهمة حينئذ في البين بمسألة الزكاة بمسألة الخمس بمسألة الإرث بمسألة كل هذه المسائل بعملية البيع، هل هالنص درهم اللي إلي بهذا العبد اشتريت فيه مثلا خلنا نفترض كتاب الفصول المهمة من عند المكتبجي مثلا في البيع، أو بدي أوهبها لشخص مثلا عزيز علي في البيع، أو بدي استميل إلي مثلا فيها بهذه الكيفية وبهذا هذه هي مهمة المسألة اللي بدنا نبحث. الماتن تبعا لصاحب الجواهر نفس عبارات صاحب الجواهر أوردها بس بعباراتك مختصة يعني بنقل مع تصرف في البين من الماتن. الأدلة الأربعة، أول شيء في شهرة في البين على أنه الربح يكون بارتفاع القيمة السوقية، فيملك الربح مجرد ارتفاع القيمة السوقية حتى ولو لم يكن انضاض فضلا عن القسمة وفضلا عن الفسخ في البين. النقطة الثانية مسألة الأدلة اللي قالت لأنه التشارط أنه الربح بينهما وهذا ربح مجرد ارتفاع القيمة السوقية صار في ربح فهيدا الربح يكون ليش؟ لأنه كان هيدا العبد ألف فلا صار ألف درهم، ففي عندك درهم دخل على كيس المالك والعامل لم يكن، فيصدق الربح في البين. إذا صدق عليه الربح، الربح حينئذ بقانون الربح بينهما، قانون مضارب إطلاقات المضارب بيكون حينئذ بينهما في البين. أيضا صحيحة محمد بن قيس أو محمد بن ميسر، اللي هي صحيح محمد بن قيس صحيح بحسب نقل المحمدين الثلاثة رضوان الله عليهم، اللي دلت على مسألة العبد وإلى آخره، وبدل على أنه اشترك حينئذ مع المالك بكلمة استسع على مسألة استسع، يعني كأنه كان العبد شركة فيما بين المالك والعامل في البيت. هذه الشركة بين المالك والعامل هي التي أوجبت ملك العامل لأحد العمودين، فينعتق عليه بهالمقدار، والباقي حينئذ بالسراية في البين، وبيكون فوت وأتلف على المالك مش بس ألف درهم، ألف ونص درهم في البين، فيستسعي العامل بقيمة المال اللي فوته على المال، نتيجة أنه اشترى العبد الذي لا يعلم أنه أباه في أنه أبوه في البين. هيدا حاصل للوجه الثالث. والوجه الرابع أيضا لي سوف يأتي، أنه إذا الملك الموهوم نشوفه في أبينا، وبعدين بدنا نفوت بأنه ملك موهوم ولا لا، ملك حقيقي، والمال مال خارجي وليس مالا حينئذ وعاءه الذمة، وإنما موجود في الخارج في البين، بالنكات التي سوف تأتي. وهو الاستطراد اللي حيصير في هذه المسألة هو أنه بين الماتن وبين صاحب الجواهر، أنه في عندك حينئذ نص درهم موجودة في الخارج مع وجود العالي بمجرد ارتفاع القيمة السوقية ولا لا. طيب مسألة العتق والسراي بالرويش بتعمل فيها، هيدي كلها بدنا نبحثها مفصلا على ما سوف يأتي. المسألة مهمة وثمرتها أيضا ثمر فقهي مهم جدا، والحمد لله رب العالمين.